بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوما
أو ثلاثا.
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث، السابعة أن الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة،
وهذا هو سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، ويقوله بأن كثرة الحلف تستلزم كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله. فكونك تكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى وتكثر من الحنث وعدم القيام بالكفارة أيضا أو كذا أو التقصير في هذا، فإن هذا يدل على استخفافك باسم الله العظيم. والواجب على الإنسان أنه إذا حلف فإنه يحلف إذا احتاج إلى ذلك، وإذا حلف لا يحنث، وإذا حنث ورأى غير اليمين خيرا منها وحنث فإنه يكفر عن يمينه. ف فإنه يكفر عن يمينه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. فاحفظوا أيمانكم فسرها السلف منهم من قال احفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بغير تكفير، وهذا ما قاله ابن جرير. ومنهم من قال لا تحلفوا، وهو قول ابن عباس أي لا تكثروا الحلف يعني. ومنهم من قال احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. وكل هذه الأقوال إنما هي في نفس المعنى، أي لا يستهين الواحد بالحلف فيكثر من غير داع ويكثر الحنث، وإنما يعظم الحلف بالله سبحانه وتعالى. فليس الحلف محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف ويقول والذي نفسي بيده ويقول والله ويقول كذا وكذا، لكن هذا إذا احتاج صلى الله عليه وسلم للحلف. ومن حاجته للحلف أنه إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد كلامه، ولهذا قد يحلف من غير أن يستحلف فيؤكد كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذه حاجة. فإذا حلف الواحد لا يحنث، وإذا حنث بادر بالكفارة تعظيما للحلف. فما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ تعظيم الحلف بالله سبحانه وتعالى، فلا يقع من الإنسان استخفاف بالحلف فيكثر منه من غير داع أو يفرط في الكفارة إذا وقع في حنث، هذا هو السبب. قال المصنف وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صديقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبيع كذب يعني يحلف بأن أنه اشتراها بكذا يعني أنها عليه بخمسة وهو كذاب، فيظنه المشتري صديقا وهو كذاب، فهذا حلف طبعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى لأنه كذب، فيعاقب بمحق البركات. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. دخل بسبب حلفك كم؟ 100. ذهب بركة المال كله، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. الله أكبر. هذه الخلاصة، هذه قاعدة يا إخواني، هذه قاعدة يعني خلاصة في من يحلف بالله عز وجل كذبا ليزداد دخله وليزداد كسبه، فإنه يعاقب بنقيض قصده. فإذا طلب الإنسان الشيء بغير حله عوقب بضده، طلب زيادة مال بغير الحل يعاقب بالضد، ذهب البركة. طلب ولدا بغير نية صالحة يعاقب بنقيض قصده. طلب منصبا بغير تقوى الله سبحانه وتعالى يعاقب بنقيض قصده. فلا تكون هناك بركة، يعذب بهذا. فقد يحصل الإنسان منصب، وقد يحصل زيادة المال، وقد يحصل الولد، ولكن لا بركة فيه، وقد يعاقب الإنسان بذلك. النتيجة ما هي؟ قال وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله أكبر. إن جاءك بغير طاعته فعلم أنه عقاب. قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء، يبقى هذا عقاب. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي. إن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها محلال وذهاب وعقاب، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الدنيا وإن تزخرفت واتسع أمرها وزاد مالها وعلى كرسيها فإنها إلى اضمحلال وذهاب وعقاب. يكفيك هذا اليوم، يكفيك هذا، وما بعده نافلة. فهذا خلاصة الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للكسب ومحقة، منفقة للسعة وممحقة للبركة والكسب. وقال المصنف وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. سلمان هو الفارسي، قد قال النبي فيه: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وقال: إن الله يحب من أصحابه أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب فيهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه هذا سلمان الفارسي. قال أبو عبيدة: سنة 36 عن 350 سنة. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال العباس بن يزيد البحراني يقول: أهل العلم عاش سلمان 350 سنة، فأما 250 فلا يشكون فيه. يا سلام. وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني، وذلك منقطع لا إسناد له، ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفيه للجريد، وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، فلعله عاش 74 سنة، وما أراه بلغ 100. فمن كان عنده علم فليفدنا. وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن جوز وغيره، وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه. ولعل هذا الأقرب، لأن سلمان لو عاش 350 سنة لكان أشهر شيء في التاريخ عمر سليمان، عمر سلمان. يعني رجل حينما يعيش في هذه الأمة، يعني في هذه الأمة يبلغ 350 سنة، أظن أن أشهر شيء سيدون في التاريخ هو عمر سلمان. عرفنا طول عمر حكيم بن حزام وطول عمر حسان بن ثابت، وأن الواحد قد بلغ عمره 120 سنة، عاش 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. فهذا اشتهر، نعم حكيم بن حزام عاش 120 سنة، 120 سنة في هذه الأمة. قد يكون هذا يعني أعلى ما قد تحصل في هذه الأمة. الأمة عمر أمتي بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. أما أن يعيش إلى 350 سنة، يعني كم؟ يعني 350 سنة هذا عمر 7 مثلا أو 6 متوسطين. فلو كان كذلك لكان هذا أشهر شيء، لكان هذا أشهر شيء، خصوصا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما جاء عند البخاري: على رأس 100 سنة، يعني لا يبقى على رأس 100 سنة أحد. فمعناه لو على رأس 100 سنة، يعني هذا لو مات في خلافة عثمان 36 مثلا، معناه أنه عاش قبلها كم؟ 300 سنة. يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثلا عنده 300 سنة مثلا، 300 سنة. فهذا صراحة تظهر المبالغة فيه، ولعله ذكر تاريخا فنقله الناس عنه يعني محرفا، يبقى بدلا مثلا من 63 أو 73 أو غير ذلك، فزاد أحد صفرا أو زاد أحد رقما فوصل الرقم إلى إيه؟ إلى هذا الحد. إنما هذا العمر لو عاشه فعلا سلمان لكان من أشهر الأشياء في التاريخ، في تاريخ لكان هو ويعني يوم بعاث في التاريخ على درجة سواء في الشهرة. نعم. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاع. ثلاثة لا يكلمهم الله، هذا في المنطوق نفي الكلام عن هؤلاء، بالمفهوم أنه ما حجب كلامه عن هؤلاء حال المعصية إلا وهو يكرم من أطاعه بكلامه. وكلامه لمن أطاعه على وجه الإكرام، وقد ثبت الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى يكلم غير المطيعين، لكنه ليس كلام إكرام هو كلام إهانة. وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى، فيكلم من يشاء متى شاء كيف شاء. وأن الفعل يقع بمشيئة تعالى وقدرته شيئا فشيئا، يعني أن أحد الكلام إنما تقع شيئا فشيئا، أما أصل اتصاف الله عز وجل بالكلام فهذا أزلي ولم يزل متصفا به، فهو حادث الأحاد قديم النوع. حادث الأحاد قديم النوع، ما معنى حادث الأحاد قديم النوع؟ حادث الأحاد قديم النوع ما معنى ذلك؟ أن مفردات الكلام تتعلق بالمشيئة، حادثة يتكلم ثم يتكلم ثم يتكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب قديم النوع ما معناه؟ أي أنه سبحانه وتعالى أصل اتصافه بالكلام أزلي، فلم يكن موصوفا، فلم يكن غير موصوف بالكلام ثم اتصف به، بل لا يزال متصفا بأنه متكلم، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا، هذا الحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. فإن قال يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة السنة، لم يزل الله متكلما إذا شاء. قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. ده اللي هي قديم النوع، يعني لم تزل قدرة الله سبحانه وتعالى على أفعاله قائمة، ولم يزل أصل اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات قائمة، فقدرته عليها وإيجاده له وما بمشيئته وأمره هذا قائم بالله سبحانه وتعالى. الحوادث يعني مش حوادث المخلوقات قائمة بالله، لا، ولكن أفعاله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا سبحانه وتعالى بأنه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وقت ما يشاء، وليس الحوادث قائمة به، يعني الحوادث هي المخلوقات، فإن المخلوقات الله بائن من خلقه ولا تقوم الحوادث به سبحانه، بل لا يزال الله عز وجل موصوفا بأنه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لم يكن له عاجزا عن الفعل ثم قدر، لم يكن له متصفا بأنه غير قادر على الخلق على الإيجاد على كذا وكذا ثم اتصف، لا، لا يزال ربي سبحانه وتعالى قادرا على إيجاد ما يشاء وقت ما يشاء. هذا معنى الحوادث، ومعنى قيام الحوادث لقدرته عليها، قدرته على إيه؟ الحوادث، هذا معنى قيام الحوادث به، وليس اتصال الحوادث به سبحانه، لا، الحوادث مخلوقات والله بائن عن خلقه، لكن معنى قيام الحوادث به يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى إيجادها وقت ما شاء. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي أعظم العقوبات. وشيمة زال، ما معناها؟ صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. وضعف الداعي إلى المعصية والأشيم طبعا هو الشايب، يعني الشايب، أنا أنت المفترض تقدم سنك، المفترض ألا تلتفت إلى ماذا؟ إلى الزنا، إذ الزنا يتوافر الداعي إليه إذا كان الإنسان شابا، أما أنت شيخ كبير لما تزني؟ والداعي يصرفك عن ذلك، الداعي ضعيف، الداعي إلى الزنا ضعيف، فعلى ما تزني؟ إلا لما نقصت مراقبتك لله، إلا لما نقص خوفك من الله. فلما قل الداعي إلى المعصية ومع ذلك وجدت، عظم ماذا؟ عظم الذنب. وضعف الداعي المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع عليه ولو مع المعصية فينتهي ويرجع. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، هذا فقير، عائل يعني فقير مستكبر، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكبار مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. ورجل جعل الله بضاعته، هذا والشاهد من الحديث في هذا الباب، بنصب الاسم الشريف جعل الله بضاعته، أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، أي جعل لا ينفق بضاعته إلا بهذا. وهذه أعمال تدل على أن صاحبه إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه، فالمعاصي تنقص التوحيد، المعاصي تدل على ضعف التوحيد. ولهذا بعض الناس قد يشكل عليه دخول المعاصي في نقص التوحيد، ويقول إنما تنقص الإيمان ولا تنقص التوحيد، أو يفرق بين الإيمان والتوحيد، وهذا غلط، يدل على عدم فهمه. ق قال صلى الله عليه وسلم لا يزن زاني حنازي وهو مؤمن، ولا يصح حسق وهو مؤمن. والإيمان والتوحيد واحد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فلم يلبسوا توحيدهم بشرك. وظهر على لسانه، ولهذا ابن عبد الوهاب ذكر المعاصي في كتاب التوحيد، مما يبين أن المعاصي تنقص التوحيد لا شك، وهي دليل على نقص التوحيد، لأن العاصي قلت مراقبته لله وقل خوفه لله. والمراقبة والخوف واليقين وكل ذلك إنما هو من تمام التوحيد في القلب، فكلما كان التوحيد في القلب أعظم كلما كانت النفرة عن هذه المعاصي أعظم. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها كان موحدا فتوحيده ضعيف، وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليه. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. ثم ذكر المصنف هو ابن عبد الوهاب في الصحيح عن عمران بن حسين قال قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم الحديث. وهذا حديث عند مسلم. وقول خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي تنافس فيها المتنافسون وتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء. الله أكبر. وكلما كان القرن قريبا منه صلى الله عليه وسلم كلما كان أعلى إيمانا وأعظم أعمالا، وكلما بعد القرن عن قرنه صلى الله عليه وسلم وبعد الزمان عنه صلى الله عليه وسلم كلما قل ماذا؟ كلما قل العلم والإيمان. ولهذا قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه قرون تميزت بقلة الكلام وكثرة الأعمال. ولهذا يذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته المباركة فضل علم السلف على الخلف بأن السلف الصحابة كانوا أقل الأمة كلاما وأكثرها أعمالا، ثم في من بعدهم كثر الكلام في التابعين، كثر الكلام عما كان في الصحابة وقل العمل، ثم في تابعي التابعين كثر الكلام أكثر وقل العمل أكثر، وهكذا كلما ابتعدت تجد الكلام يكثر والعمل يقل، حتى ظهر أهل الكلام الذين حازوا الكلام كله مثل عصرنا، إلى أن وصل إلى مثل عصرنا الآن فوجدنا كلاما لا يستطيع أحد أن يجمعه من كثرته، وأما الأعمال فأنت كما تراها قلة أعمال، والقليل هذا غير مصفى، ولو صفيت الأعمال على وفق أعمال الصدر الأول لما وجدت إلا أقل القليل وأندر النادر. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم فيه، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعات الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه ولهذا يا إخواني لما ظهرت البدع في مهدها كانت قوية جدا، يعني كانت مسائل كانت البدع قوية ولكنها وجدت أمة عفية قوية. لما ظهرت البدع مع قوتها وجدت من يضرب على رأسها. الآن أين ضخامة أهل البدع؟ صحيح البدع كثيرة موجودة عندنا، لكن أين ضخامة من يستدل عليها؟ هؤلاء حثالة، ولكن الإنكار عليها أيضا قليل، الإنكار عليها قليل. فإن العالم كله الآن يتحول حربا على من يعلن الإنكار على أهل البدع، وصارت قضية الأخ ابن اسمع أخيه مسألة البدع والإنكار عايزين ضوابطها، ومهما تعلم الضوابط برضو عايزين ضوابطها. المسألة ليست نقص الضوابط، المسألة إنما رجع إلى ماذا؟ إلى المحنة في ذلك، إلى المحنة في ذلك. ولذا أصبحت هي القضية الإيه؟ هي القضية المقدمة، القضية المقدمة. وأهل الأهواء وأهل البدع ويردون ويتكلمون ويفعلون ويزعمون أنهم ينصرون السنة وكذا وكذا أصبحت قضية الإيه أهل البدع والإنكار على أهل البدع، أهل البدع والإنكار على البدع، أصبحت هي المسألة الطافحة على السطح الآن، مع أنك إذا نظرت وجدت أن الإنكار على أهل البدع أقل القليل إذا قارنت هذا بمن؟ بعصور السلف. يعني ما عندك ابن بطة يطلع المنابر ويعلم في المساجد، ولا عندك اللذكائي، ولا عندك الخلال، ولا عندك البربهاري، وما عندك من إنك يعني طلبة علم يقومون ببعض هذا الحق، ومع ذلك الدنيا ضيقة عليهم والناس ما وراءهم إلا هؤلاء. أنت من اللي بيسبه؟ أنت من اللي بيشتمه؟ أنت مهرقش كده؟ ما تعلموا الناس الدين بقى، مهرقوش غير فلان مبتدع فلان سني، فلان مبتدع فلان سني، خلاص الدين خلاص لم يعد إلى هذا، مع إيه؟ مع قلة إنكارك، مع قلة إنكارك ومع قلة كلامك في هذا، إذا ما قارنته بالأوائل، إذا ما قارنته في الأوائل بالأوائل فتجد الأمر قليلا جدا. لكن في السلف الصالح كان الإنكار قويا، ولهذا لما ظهرت رؤوس أهل البدع ضربت تلك الرؤوس وهشمت، فلم يعد منها من يرفع رأسه الحمد لله، رغم ايه؟ رغم ما كانوا عليه من الشبهات والكلام. واصل مع عطاء الحلاج، جهم بن صفوان، جعد بن درهم، هؤلاء عمرو بن عبيد، هؤلاء كانوا اصحاب شبهات وكانوا اصحاب كلام وكانوا اصحاب اراء. الغزالي الجويني، كأن الغزالي لو والجويني لو في عصرك الآن على ما كان على ما كانوا عليه، لو يجيك واحد زي الغزالي، ولا شوف أنت الآن الشعراوي لما شوية يعني تكلم بهذا خلاص بقى هو عالم الأرض، عالم الأرض. وإحنا كنا إخواني لا نجر نذكر اسمه، يعني يمكن شوية الأيام دي كده في الهوجة هذه يمكن شوية، لكن من الذي كان يجرؤ أن يتكلم يقول الشعراوي كذا؟ ها؟ وانظر أنت إلى الشعراوي في الجويني والغزالي وهؤلاء، انظر. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فهو في غاية الذل والمقت والهوان والقتل، فمن في من عاند منهم ولم يتوب. ليه؟ كان الدين قويا، كان لك إخوة يناصرونك على الحق، أئمة علماء ربانيون، أول ما تظهر البدعة تجد هذا بشهابه وهذا بسيفه وهذا بسهمه وهذا برمحه وهذا بكذا، فيهرب أهل البدع وينزوي بعضهم إلى بعض وتضيق الأرض عليهم. وقوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين، والمشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل، يعني الثالث أقل من الثاني والأول لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، ولهذا من رحمة الله أن ظهر رؤوس الشيعة على عهد الصحابة فرأينا كيف عملهم، وظهرت الخوارج فرأينا كيف عملهم. ولهذا من فضائل علي رضي الله عنه، من فضائل علي الكبيرة والعظيمة قتاله للخوارج وقتاله للشيعة، وإن أنكر عليه صفة القضاء عليهم بالتحريق، لكن أصل مواجهة هؤلاء محمود لعلي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه قد قاتل الخوارج وقد حارب الشيعة فحصل بذلك خير عظيم. هذا من فضائل علي رضي الله عنه، من فضائل علي رضي الله عنه. ودل هذا على أننا نتعلم من الصحابة كيف نواجه أهل البدع والأهواء، كما تعلمنا منهم كيف نحافظ على السنن وننشرها، فتعلمنا من الصحابة منهجين ولله الحمد والمن.
منهج تعلم السنن ونشرها ومنهج مواجهة البدع وقمعها. يبقى تعلمنا من الصحابة منهجين: المنهج الأول منهج تعلم السنن ونشرها، كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على تعلم السنن ونقل سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة بالآثار والنصوص والحفاظ على ذلك وعدم التحريف والتبديل، وقفوا عند اللفظة فضلا عن الفهم، فحافظوا على السنة لفظا وفهما، فتألقت السنة وظهرت وعمت ولله الحمد والمنة. والمنهج الثاني محاربة البدع وقمع أهلها، فرأيناهم كيف يحاربون البدع، ما عندهم هوادة ولا موازنات ولا استفصالات. عند مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال إن قوما خرجوا قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، فماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. دائما يقمع أهل السنة أهل البدع مباشرة، وتظهر السنن، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفعله؟ وواجه الصحابة رضوان الله عليهم، واجهوا المرتدين بجميع عصورهم فيهم، وواجهوا أهل البدع، فقام أبو بكر رضي الله عنه محاربا في حروب لم يسبق أبو بكر إليها. هذا الذي لم يكن له مثال سابق، فعلا حرب أبو بكر المرتدين لم يكن له مثال سابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا؟ كانوا يحاربون من لم ينطق بالشهادتين، ولم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه ويوصل جيوشه إلى أهل بدع وأهواء، لأنه كان عنده الصحابة والصحابة ليسوا أهل بدع وأهواء، وكان هؤلاء مقموعين لا يظهرون شيئا من ذلك. حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم فظهر النفاق وشرأب، وظهرت البدع وأهل الأهواء، وظهر من ارتد من ارتد. فهل وقف الصحابة حائرين وقال أبو بكر هذا ليس له مثال سابق، ماذا نصنع ماذا نفعل، إذا نترك المسألة أو حاص؟ وأبدا، وإنما وقف رضي الله عنه يربط هذا الواقع بالنصوص الشرعية: لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتل أبو بكر رضي الله عنه وشرح الله عز وجل صدر الأمة إلى قتال هؤلاء، ثم جاء قتال هؤلاء وظهر جليا في قتال علي رضي الله عنه والصحابة معه للخوارج. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة قد توقفوا كثير منهم في قتال علي مع معاوية لأنه قتال فتنة، أما لما قاتل علي الخوارج قام الصحابة رضوان الله عليهم فقاتلوا مع علي، واتفقوا على مدح علي في ذلك، واتفقوا على قتال الخوارج تحقيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصف رجلا منهم ورآه علي رضي الله عنه في صفوف القتلى ماذا صنع؟ كبر رضي الله عنه وسجد لله شكرا أن تحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأقوام. وهو رضي الله عنه ومعه الصحابة قد اجتهدوا اجتهادا صحيحا، لكن الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين مما يقوي الإيمان ويزيد اليقين بالله سبحانه وتعالى. ولا الصحابة ما توقفوا في مشروعية قتال هؤلاء، ولا شك في أن قتال هؤلاء من أعظم المشروع، لكن لما تجد رجلا وصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ولا شك انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. إذن حصل من الصحابة لنا مدرسة عظيمة تعتمد على أمرين: الأمر الأول تعلم السنن ونشرها، الأمر الثاني دحض البدع وقمعها ومحاربتها بكل وسيلة وسبيل. فإذا أردت إذا منهجا متكاملا فانظر إلى الصحابة، ومن فضل الله أن ظهرت البدع في عصورهم ورأينا كيف يتعامل معه. إذا نظرت إلى حياة الصحابة، أين مسألة الرد على أهل البدع التي أنت تستعظمها الآن؟ الرد على أهل البدع، التحذير من أهل البدع، وبقت مسألة كبيرة جدا، والناس كل واحد إذا جلس هذا مع ذاك، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، المسألة صعبة، المسألة عظيمة، المسألة جليلة، وهذا يخالف هذا. اشرب اشرب اشرب, اشرب بس باليمين، اشرب بلاد التالي. المسألة جليلة والمسألة كبيرة والمسألة عظيمة، وهذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا، وأنتم تردون وأنتم تسبون وأنتم أتيتم بشيء جديد وأنتم وأنتم إلى آخره. وانظر إلى حياة الصحابة، يتجلى لك الأمر جيدا ويظهر لك الأمر جيدا. سيب أعطي شرب اليمين، تأخذ انت كمل باليمين، بيدك اليمين. فرأينا والحمد لله منهج الصحابة رضوان الله عليهم واضحا جليا في هذا الباب. ولهذا قال: لكثرة ظهور البدع فيها لكن العلماء متوفرون، والإسلام فيها ظاهر، والجهاد فيها قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. فدل على أنه كلما بعد العصر عن زمان النبوة كلما قل فيه العلم والإيمان، ولهذا يضعف ذلك جدا ويستخف الناس بأمور الإسلام، ومن ذلك الشهادة. ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. خلاص بقى توكل على الله، روح بقى، ماشي، مع السلام، روح. ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله: وينذرون ولا يفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، ويظهر فيهم السمن لرغبة في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس: لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا قاله أنس لما جاءوا يشتكون إليه الحجاج، والحديث عند البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. بل إننا نقول: وهل جاء الشر إلا ممن ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف؟ لم يأتي الشر إلا من قبل هؤلاء الذين لم يحفظوا للعلم حرمته، والذين لم يتصدروا العلم بعد التأهل، والذين لم يتصدروا للتصنيف بعد التأهل، وإنما تاجروا بالعلم كما تاجر غيرهم بالدرهم والدينار. فظهر في متاجرتهم للعلم أخس ما يظهر في التجارة بالدرهم والدينار عند من يخون في التجارة بالدرهم والدينار، وظهر فيه هؤلاء الخسة والنفاق والتبديل والتغيير، فأظهروا البدعة. فهل تظهر البدعة إلا على أيدي من ينتسب إلى العلم؟ إن البدعة شبهات، وإن البدعة لتلبس لبسة الشريعة. فمن القادر على أن يظهر البدعة للناس في ثوب الشريعة إلا من علم؟ إلا من عرف كيف يحرف النصوص، وكيف يلوي يأخذ الكلام ويحرفه عن مواضعه إلا من كان له صنعة بالعلم ودراية به، وإلا ما رأينا جاهلا ولا رأينا عاميا تنتشر البدعة على يديه وتتمكن في الناس، لأنه لابد في البدعة أن يقدم الوجه الشرعي والعامي لا يعرف شيئا من ذلك، ولهذا انتشرت الشبهات عن طريق هؤلاء العلماء الذين لم يتقيدوا بالعلم الشرعي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن المبارك قال سفيان الثوري بأن أعظم ما في هذه الأمة من فتن فتنة رجلين، فتنة عالم فاجر وفتنة عابد جاهل. من هنا انتشرت البدع وظهرت الأهواء على يد هؤلاء. ولهذا دعوكم من قاعدة لا تسبوا العلماء، لا تسبوا العلماء، فإنها قاعدة حق ولكنها تستعمل وتنزل على غير منزلها ومنزلتها. أما العلماء فإنهم لا يسبون، كما ذكر ذلك تكرارا ومرارا، وأن سب العلماء جريمة عظيمة، لكن إذا كان العلماء علماء بحق. أما من ينتسب للعلم فإن كل أهل الأهواء يسمون علماء بهذا المعنى، علماء الجهمية، علماء الصوفية، علماء الشيعة، علماء الأشاعرة، فهل عممت القاعدة فقيل لا تسب العلماء؟ إذا لضاع الدين. لكن لا تسب علماء السنة، قيد هذا، لا تسب علماء السنة، سب علماء السنة جريمة عظيمة ومنقصة للسنة، فإن من سب عالم السنة فقد انتقصها وحاربها. أما العالم الذي يدعي العلم ويبتعد عن السنة فهذا يحذر منه الليل والنهار، هذا يحذر منه إيه؟ الليل والنهار. سبحان الله العظيم، ذكرت الآن يعني رؤيا رأيتها الليلة في هذا واحد، وأنا أقول له أنت كرابيسي وأنت كذا، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يحذر منك وحذر من أمثالك، وبفضل الله نضحض شبههم ولا يقون على المواجهة. فكل من ينتسب إلى العلم إنما لا تمرر، لا يمرر علمه ولا يترد عنه ولا يترحم عليه إلا إذا كان عالما بحق، عالما بالسنة. إنما لا تظن أن أهل السنة لما كانوا يحاربون عوام وجهالا وعصاة فقط، لا أبدا، إنما يحاربون من انتسب إلى العلم وكتب وصنف وألف ووعظ وأرشد ووجه، فقاموا يحذرون من هؤلاء. حتى من أهل السنة من كان يقوم فيحذر من القصاصين في مجلسه، بعض السنة جلس الناس للقصاص فجاء فجلس في وسط الحلقة وجعل يعبث بسواكه ويعبث بأنفه ليبين هوان هذا الرجل عند الناس، فكان يحذرون من هؤلاء. لا تجلسوا إلى هؤلاء القصاصين ولا تجلسوا إلى أهل البدع والأهواء. وقال يونس بن عبيد لولده: يا بني لن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من تلقاه برأي عمرو بن عبيد. لما بلغه أنا ولده خرج من عند عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد إنما عند المعتزلة من أساطين العلم، فهل يقال هذا سب علماء؟ يا إخواني، أخطر شيء الأهواء، أخطر شيء البدع، وأنت لا تنتظر بارك الله فيك أن يقول الرجل على نفسه بأنني من أهل البدع حتى ترد عليه. لا تتوقف في أمره إذا عدل عن السنة وعن طريقتها، لا تتوقف في أمره ولا تحسن ظنا به. إذا انحرف عن السنة تقول لعله، دع لعل باليمن، دع لعل باليمن، وحاكم الناس إلى السنن، دع لعل باليمن وحاكم الناس إلى السنن. طيبة دي، جيدة هذه، دع لعل باليمن وحاكم الناس إلى السنن، لا تقل لعل كذا لعل كذا لعل كذا لعل كذا، فإن هذه لعل إنما تسويف من الشيطان، كما أن الشيطان يفتح في باب العمل، في باب العمل سوف 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 سوف، فلا يقع عمل بسوف، فكذلك يفتح لك في باب العلم والحكم على أهل الأهواء لعل لعل لعل، حتى لا يبقى عالم على وجه الأرض يمكن أن يوجه إليه طعن لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يا أخي تطعن في فلان لعل ما يدري لعل ما يعرف، يا أخي لا تطعن في كذا لعل ما يدري لعل ما يعرف، إنما هذه لعل إنما هي خاصة بصنف واحد ما عرفته الأمة إلا بجهادهم في نشر السنن وقمع البدع، وقضوا ليلهم ونهارهم ذابين عن الدين داعين إلى السنة، وهم أهل السنة والجماعة. فإذا وقعت الزلة من أحدهم فلعل، فإنك تحمل هذا على حياة عارضة طويلة حارب فيها البدع ونشر فيها السنة، فلعل خفيت عليه تلك السنة فلا توافقه على زلته، ولكنك لا تنقص قدره بها، فإن جنس هذه الزلة التي وقع فيها لطالما دافع عن السنة فيها وذب عن أهل البدع فيها، فلا تقف مع زلة ابن خزيمة في حديث الصورة وتحاكم ابن خزيمة إلى بطلان منهجه في الصفات، فإنك لجريء إذن، وهو الذي وضع كتابه الماتع النافع من أعظم ما كتب في التوحيد، وهو كتاب التوحيد لتأصيل منهج الأسماء والصفات، والذب عن السنة فيه والرد على أهل البدع. أفتحاكم رجلا إلى مهارته وصنعته؟ أفتحاكم رجلا إلى باب تألقه؟ إن هذا من الجناية العظيمة عليه. فوجدنا لابن خزيمة ما نحمل زلته عليه، ومن تقول فيه لعله لعل، فأين ما تحمل زلته عليه؟ أين ما تحمل زلته عليه؟ فلا تتجنى على ابن خزيمة وتطعن في باب تألق فيه، ولا على ابن تيمية وتطعن في باب تألق فيه، فإنك لن تجد إماما بحق إلا وأبواب الدين ظاهرة عنده، فأي باب يمكن أن تطعن فيه؟ تجي الواحد مثلا يشرح كتب السلف ليل ونهار وتقول إيه ده لم يشرح كتاب كذا من السلف، أصله زاهد في كتب السلف مثلا، يعني لا تأتي إلى باب يتألق فيه العالم فتحاكمه إليه وأنت صاحب الذرة فيه، لكن لما جئت بالذرة أردت أن تقول الناس ينظروا أنا عندي وفلان ليس عنده، إنما هذا من حقد تدعيه. فإن رددت على أهل الأهواء مرة حبرت ذلك تحبيرا وقلت أنا العالم الذي أرد على الأهواء، أنا شيخ الكرة الأرضية في الرد على الأهواء، ثم تنتقص أقواما قضوا حياتهم في الرد على أهل الأهواء وبيان ما عندهم، احذر. فأهل السنة لهم ما يحملوه، تحمل زلاتهم عليه، أما أهل البدع والأهواء فلا كرامة ولا لعل. لعل لماذا؟ لعل من أجل ماذا؟ لعله لم ليه يعني لماذا؟ لهذا يا أخواني لا يحفظ الدين إلا بتأسل أهل السنة، ولهذا كيف خاطب أسد ابن موسى أسد ابن الفرات، كيف مدح، وأن الله عز وجل شد ظهورنا وظهور أهل السنة بك، وقمع الله بك البدعة وأعلى الله عز وجل بك السنة، فإياك ثم إياك أن تؤتى السنة من قبلك بكثرة إحسان الظن في غير محله، فإن ورعا هو كاذب، وإن زهدا على خلاف السنة، وإن حسن ظن على ضرب السنة، وإنما يعظم حسن الظن إن كان في محله، ويعظم الزهد إن كان على سنته، ويعظم الورع إن كان على طريقته، وهكذا المعاني كلها تعظم بأمرين الإخلاص والاتباع. فزهد تبعت فيه رسول الله، وورع أخذت فيه بسنة رسول الله، وحسن ظن تبعت فيه شرع الله، فهنيئا لك تلك المعاني. ألا ترى أن فرقا بين الرجاء الشرعي طول الأمل والتفريط، ألا ترى أن فرقا بين الخوف الشرعي واليأس والقنوت، إن فرقا بين رجاء وأمن من مكر الله، وإن فرقا بين خوف ويأس وقنوت من رحمة الله، وإن هذه الفوارق الطفيفة وهذه الخيوط الرفيعة لا تهضم جيدا إلا بأن تمر على قلبك قبل سمعك، أن تمر على قلبك ما كتبه السلف وما قاله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فاحذر يا أخي، فإن أعظم باب تؤتى الأمة من قبله باب البدع والأهواء. لقد جاءك الدين وليس عندك ابن تيمية حتى تنام في بيتك وتمد رجليك وتقول حسبي شيخ الإسلام، فالحمد لله السنة ظاهرة به، وليس عندك أحمد، وليس عندك شافعي، وليس عندك مالك، إنما أنت العبد الضعيف على عجرك وبجرك. فاستعن الله وتوكل على الله، والبس خوذتك، وقف في ساحة المعركة، وتسلح بسلاح العلم والحلم والرفق والبعد عن الهوى، وكن ناصرا للشريعة بالشريعة، وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. وقول المصنف وفيه عن ابن مسعود أن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث، قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. هذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف. فكن من الناس على حذر، ولا تقبل من الناس إلا بشاهدين عدلين، أحدهما كتاب الله والآخر سنة رسول الله. قال إبراهيم والنخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. الله أكبر. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كانوا يضربوننا على الشهادة، اتق الله انت بتحمل شهادة ايه، ها ما رأيت سمعت، اتق الله على أدائها، اتق الله على هذه المعاني. فكانوا يضربون أي يؤدبون ضرب تأديب، فكانوا يؤدبون الصغار على المعاني فظهر الكبار. فالنخعي حياة طويلة تربى من صغره عليها، وابن شهاب كذلك، ومالك وشافعي، كانوا يضربون الصغار على ذلك. واليوم نحن نضرب الصغار على السنن والعياذ بالله، على أن يتمسكوا على تمسكهم بالسنة. فربما حارب الأب ابنه لما يصبح على السنة ويقول ما لنا ولهذا يا ابني، ما لنا ولهذا، انظر طبا وهندسة، وانظر وظيفة ودينارا ودرهما، أما السنة فإنها لا تملأ بطنا ولا تبني بيتا ولا تركب سيارة ولا تكسو عاريا ولا تزوج شابا، وإن لله وإن إليه رجع. ولهذا يا أخواني نفرح ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم أبناءنا وأولادنا، أن يكون أولادنا في حلق العلم منذ الصغر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والأمر عظيم. والآن وإن كنا نواجه كثيرا من الصعوبات في السنن وكذا، لكن أبشروا، ما هي إلا سنوات قلائل حتى يكبر الصغير وتتعلم النساء وتكثر السنن، ولله الحمد والمنة إن شاء الله. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال: اسمع بقى لغة الجيوش على عهد رسول الله، ولغة القواد على عهد رسول الله، وبما كان يوصى به قائد الجيش، لتعلم أن قضية الدين هي قضية السياسي والاقتصادي، وقضية العامل والمتعلم، وقضية الراعي والرعية. قضية الدين قضية ينطلق منها المجتمع المسلم. أنا عبد، قبل أن أكون طبيبا، قبل أن أكون مهندسا، قبل أن أكون رئيسا، قبل أن أكون مرؤوسا، فلو انطلق كل مسلم من قضية العبودية فترجم لنفسه بأنه عبد لله أولا، قبل أن يكون خطيب منبر وإمام محراب ورئيس دولة، قبل أن يكون ذلك فهو عبد لله، لاستقام المجتمع. وتلك النقطة التي تألق بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد إيمانهم على إيماننا، وزاد جهادهم على جهادنا، أنه منطلق أولا من منطلق العبودية. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عذب أحمد، سجن أحمد، ضرب أحمد، فإذا أفاق رحمه الله تعالى قالوا له أجب، قال: أتوني، إيتوني بنص من كتاب الله أو بنص من سنة رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، بس خلاص. كم عبارة؟ طيب يلا فصل. يلا أغزو بسم الله، التوكل، الاعتماد مع أخذ السبب، في سبيل الله، الغرض، القصد، النية، قاتلوا من كفر بالله، المقاتل، من نقاتل، فقه القتال، من نقاتل. فجمع الجهاد كله بفقهه واسمه ورسمه ووسمه في أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. لا تقاتل مسلما وتقول أنا جاهد في سبيل الله، لا تقاتل ولي أمرك وتقول أنا أقاتل في سبيل الله. من تقاتل؟ ومن أجل من تقاتل؟ وعلى من تعتمد؟ أغزو بسم الله عمل صالح قبل القتال. كتاب الجهاد في صحيح البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين. أغزو بسم الله في سبيل الله. باب من طلب الولد الصالح في سبيل الله. لأطوفن الليلة على مئة امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيله. باب طلب الولد الصالح ليقاتل في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. يبقى أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، بس خلاص. تعال بقى المعركة الدائرة في أي محل من محلات، بسم الله ولا بسم إيه؟ بسم الله ولا بسم من؟ في سبيل الله ولا في سبيل من؟ تقاتل من كفر بالله ولا تقاتل من؟ سبحان الله، كم يا اخواني نحن نغفل عن السنة، كم اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أخلاق المجاهدين في سبيل الله ما أخلاقه. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، لماذا الجهاد في سبيل الله؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ الجهاد بالحجة، الجهاد بالسيف والسنان، من أجل توطئة الجهاد بالحجة والبيان. فإن الجهاد بالدعوة، الجهاد بالسيف سبيل الله ووسيلة له، فهو غاية بالنسبة إلى تلك الوسيلة. لهذا كان الجهاد بالحجة والبيان أرفع قدرا من الجهاد بالسيف والسنان. تعرف أنت الآن لما تقرأ في كتاب التوحيد وتبين هذا، وأنت الآن تتعلم هذا العلم كل صباح، هذا أعظم من غزوات، أعظم من غزوات. ولهذا كتاب تفتحه من للسلف الصالح في الأمة وتعلمه في زمان الغربة، هذا أعظم من غزوة تغزو بها أعداء الله. ولهذا بناء المسلم أعظم من بناء المسجد. لما يجي يقول لك مثلا في مسجد في البلدة الفلانية الناس بيقولوا الشيخ يخطب لنا فيه، أفضل منه أن يكون في هذه البلدة أخ على السنة، لأن الناس بيجيبوك وبيجيبوا غيرك، والناس يجيبوك النهاردة أول ما تتكلم أنت في السنة وكذا، الشيخ معلش أصلا فيعني خلاص يا مرة أنت. لكن حينما يتربى أخ على السنة في البلدة فهذا الأخ هو الإيه؟ هو مركز الإشعاع بقى، مركز الإشعاع، مركز النور، مركز الهداية. ولهذا بناء المسجد، بناء المسلم، بناء الأخ الداعية أعظم من بناء المسجد. شوف أنت تنفق في المسجد قد إيه. ولهذا التركيز على الأئمة والخطباء، لو أن الله سبحانه وتعالى يسر تركز على أخ هو مسجد يتنقل، خصوصا أئمة الأوقاف. أئمة الأوقاف حينما تربح وحيدا على السنة مسجد يتنقل. عاوز تبني مسجد بقد إيه؟ خد مسجد الحصر إمامه مثلا، مثلا يعني خد مسجد مش عارف أكبر مسجد في بالقاسم، أكبر مسجد في الدقالي، هو عبارة عن إيه أصل؟ أكبر مسجد عبارة عن إيه؟ كلمة تقال عليه، فهي كانت كلمة السنة. الحمد لله أنت الآن ربحت مسجدا، تبني إلوم إلى مسجد آخر، مسجد آخر، الحمد لله بيننا مسجد آخر، بيننا مسجد ثالث رابع. ولهذا 50 إمام على السنة معناها معك 50 مسجدا على السنة. والمسجد عبارة عن إيه؟ بنيان؟ لا، المسجد كلمة، المسجد رسالة. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجبوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن ادعهم إلى الإسلام هذا أولا، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون، ده مع إسلامهم يعني، أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكمه لله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية. يبقى الإسلام أولا، ومع الإسلام الهجرة، أسلمتم هجروا يلا معنا، فإن أبوا الإسلام فالجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن الله وقاتلهم. الأمر الثالث، يبقى متى كان السيف يتحرك؟ في المرحلة الثالثة والأخيرة ولا في الأولى؟ الأولى هي إيه؟ الإسلام، والثانية الجزية، وأن يكون من أجل الإسلام أيضا. لأنك إن دفعت الجزية ولنا السلطان عليك دعوناك وتمكنا منك ودخلنا وخرجنا فكان نربح كل عام من أناس يعلنون إسلامه. كل هذا من أجل دعوة الله، لأن أعظم شيء دعوة الله سبحانه وتعالى، وما جاءت الرسل إلا للدعوة إلى الله، ولا كان أي دين إلا من أجل دعوة إلى الله. ولهذا أعظم مهمة، ومن أحسن قولا ممن دعا الله عن صلاح وقال إننا من المسلمين. ولهذا رتبة الأمر بالمعروف عن المنكر، رتبة دعوة إلى السنة، هذه أعظم مراتب الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال النبي وبحق صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لم نورد دينار ولا درهما، وإنما نورد العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. شغل الأخ، شغل إيه؟ داعية إلى الله، شغل إيه؟ بيتعلم، متفرغ لطلب العلم من أجل أن أرفع الجهلة عن نفسي وعن إخواني، وأن أكون داعية إلى الله على بصيرة. إهنا أنت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إهنا فأنت أعظم من يمشي على الأرض إن خلصت نيتك وصح قصدك وصح مسلكك. فأبشر، أبشر، أنت من أعظم الناس قدرا. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت يعني الأمور الاجتهادية لا تنزلهم فيها، تقول على ذمة الله والرسول، إنهما ذمة على ذمتك وذمة من معك. نعم، لأنكم إن تغفروا ذمة أنفسكم أولى من أن تغفروا ذمة نبيكم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. كيف يعني على حكم الله؟ في المسائل الاجتهادية، في الأمر الاجتهادي، أما ما بان فيه من حكم الله فواجب أن تلزم الناس وأن تنزل الناس على حكم الله، لكن هناك مسائل اجتهادية فقل والله هذا اجتهادي أنزلهم على حكم أنا، اجتهادي أنا، لكن هل هو حكم الله أصيبوا بذلك حكم الله سبحانه؟ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. فيه مسائل، الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة النبي وذمة المسلمين، الثاني الإرشاد إلى قضاء أمرين خطرا. طبعا هذا الباب فيه ذمة الله وذمة النبي، الفرق بين ذمة الله وذمة النبي وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. يا سلام، عجيب والله ابن عبد الوهاب، هذا عجيب هذا الرجل. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا، هذا بقى للنبي قال إيه؟ إن أرادوك أنزلهم على حكم الله فأنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. يعني لا تقول هذا حكم الله يا أخواني إلا في القطع، أقول هذا حكم الله، ها؟ أما في الأمور الاجتهادية فإنك تجتهد في هذا، تجتهد في هذا ولا تدري أصبت حكم الله أم لا في المسائل الاجتهادية. نعم، قال المصنف وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية قال العماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكد، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، أي الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكد، واحفظوا أيمانكم. ولهذا قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يمين. هل هناك تعارض بين واحفظوا أيمانكم وتفسيرها لا تتركوها بلا تكفير، وبين الحديث الجواب لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النبي يقول فإني إن أحلف على شيء فأرى خيرا منه فإنني أتيه وأكفر عن يمين. طيب والله يقول ولا تنقضوا الأيمان، فهل هذا من نقض الأيمان أم لا؟ هذا لا تعارض بين هذا وذاك، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. الله أكبر الله أكبر. هذا ملحظ دقيق، هذا ملحظ دقيق. هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لو عهدنا الله على فعل الطاعات، لو عهدنا الله على ترك المحرمات، والله لا أفعل محرما، والله لا أترك واجبا، ها؟ هذه داخلة في العهد والمواثيق وقد أخذها الله عليه. هذه لا يجوز لك أن تنقضها بحال، لكن حلفت أن تفعل شيء أو لا تفعل شيء، لا أدخل بيتك، لا أدخلن بيتك، فرأيت خيرا منها، يمين أردت أن تمنع نفسك أو أن تحث نفسك فرأيت خيرا فأتي الذي هو خير، فإن هذا داخل أصلا في عهود الله ومواثيقه لتفعلن الخير، ثم تكفر عن يمينك تعظيما لحلفك بالله سبحانه وتعالى. يبقى فرق بين ما دخل في العهود والمواثيق وما فعلته أنت تريد حث نفسك على شيء أو منع نفسك من شيء، لأن الإنسان قد يحلف على شيء ولا يدري الخير فين، ثم يبدو له أن الخير في خلاف ما حلف عليه. لا يفعلن واحد لك والله أنا جيت النهاردة الشيخ حرجني في الدرس، والله ما أنا حضر الدرس بعد النهاردة، والله لا أحضر الدرس بعد ذلك، وبعدين من المحروم؟ أنت. أرجع تاني وكفر عن يميني. ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير المطعم قال قال صلى الله عليه وسلم لا حلف قال نعم تاني معيد. ولهذا قال مجاهد في الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها قال إيه؟ قال يعني الحلف اللي هي الآية إيه؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال يعني الحلف أي حلف الجاهلية. ويؤيد ما رواه أحمد عن جبير المطعم قال قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، أي ما كان في الجاهلية من حلف. وحلف يعني تعاون على البر والتقوى، يعني أنهم كانوا يتحالفون على البر والتقوى، ليس الحلف الذي بمعنى الحزب الذي يكون فكر خاص به أو كذا. ولما جاء الإسلام خلاص لا حلف في الإسلام، عندنا الكتاب والسنة نتعاهد عليها، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى حلف إلى الحلف الذي كان الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. قوم كانوا لا يفعلون البر والتقوى فكانوا يتحالفون على نصرة المظلوم، جيد، فلما جاء الإسلام ما زاد ولا توثيقا، يعني ما زادت تلك المعاني وهي نصرة المظلوم. ولهذا اللي بيستدل على إيجاد الأحزاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حلف الفضول، كان في الجاهلية حلف الفضول، وقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت لمثلي لا أجبت. لو دعيت لمثل معاني، لو دعيت إلى نصرة المظلوم، إنما لو دعيت إلى حزب لأجبت، لأجبت. طب لماذا لم يحزب النبي الأنصار ويحزب المهاجرين؟ إنما لو دعيت لمثله المعنى، لو دعيت لمثل هذه المعاني. ولا شك يا الله أخوان ننصر المظلوم، فيها إشكال هذه؟ يا الله أخوان نتعاون على البر والتقوى، نمسح بلدنا وننظر الفقراء والمساكين فنقوم على خدمة الفقراء والمساكين وسد حاجتهم، فيها إشكال هذه؟ نتعاون على البر والتقوى. أما الأحزاب فإنها تنقض عرى الإسلام في باب الاجتماع وتغر الصدور وتورث الشحناء والبغضاء. ومن يجادل أن الأحزاب تورث، يا أخي الأحزاب في الكورة تورث البغضاء والشحناء، يا أخي الأحزاب في الكورة أشعلت المدرجات وقتل من قتل. أحزاب في الكورة ده فريق وده فريق، فكيف الأحزاب التي تكون في السياسة فكيف إذا كانت في دين الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا لا حلف في الإسلام، لأن الإسلام تحصل به الكفاية عن الحلف عند الجاهلية. لسنا نحتاج إلى حلف لنتعاون، وإنما إسلامنا دعانا إلى هذا التعاون والبذل والبر، فأي حاجة إلى حزب؟ يقولون هذه أحزاب المعارضة. شوف الجهل يصل إلي يا أخواني، لابد من أحزاب للمعارضة. ليه؟ عشان ما نسيبش الحاكم يشتغل براحته. يعني كون أحزابا للمعارضة. يبقى الإسلام بيقول لك إيه؟ السمع والطاعة، وأنت تقرر المعارضة والشقاق. فعلى أي فكرات أنت تقول أحزاب سياسية؟ أحزاب المعارضة. بس المعارضة ضعيفة، بس المعارضة قوية. المعارضة يعني لابد أن تكون المعارضة فعالة. لكي تكون المعارضة فعالة فلابد من الإيه؟ من المعارضة القوية، ألا نترك السلطان ينام ليلة بلا معارضة. ولهذا تأتيك حركة تمرد، اطلع تمرد وقع، مش عجبنا الرئيس، لابد أو أوقع وأنا مش عارف إيه، أنني المتمرد. ده المتمرد رقم كام يا أستاذ متمرد؟ تعال أنت رقم كام، رقم كام يا متمرد يا سيد؟ حتى الاسم سبحان الله العظيم. أنا ما أظن يا أخواني، أنا ما أظن أن أبا جهل وافق أن يلقب بالمتمرد. إنما عرفنا في القرآن من كل شيطان مارد، نعوذ بالله. فحضرتك المتمرد رقم كام، وفضلتك المتمرد رقم كام؟ يعني تخيل الإنسان، والله يا أخواني كثرة الإمساس تميت الإحساس. لم يعد عند كثير من الناس إحساس، ولم يعد الواحد يفكر فيما يوصف به. أنت متمرد، أنت متمرد، حرق وقع، يطلع لك كده ورقة وقع، أنا الموقع مش عارف إيه، أعلى أنني سأكون مش عارف إيه وإيه، أنا المتمرد. أعوذ بالله، تكون مع المتمردين يا ابني؟ والله الحال لو حتى المتمردين دول يفتحوا مثلا فلسطين اسمهم المتمردون في دولة الموحدين مثلا، كان يقولون هذا فيه يعني الطائعون، فيه المحسنون، فيه المؤمنون، هذه الألفاظ التي مدح الله أصحابها. لكن هل مدح الله يوما ما المتمردين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. عدي يا عم الشيخ، هل عدي؟ عدي 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 إلى متى؟ أصل مش الأصل، أصل هما يعني أصل، واخد بالك؟ مش زي ما أنت فاهم أصل، يعني الأحزاب مش دي أصل 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 حتى راح الإيه؟ حتى راح دي. أصل مش ده أصل، أمال هو ده إيه؟ أعطونا الإسلام طيب الصافي خلاص. الإسلام عاجز أن يقف على رجليه في ساحة السياسة أو الاقتصاد أو التعليم أو الإعلام، بقى أصل فصل. أصل الحاكم لو ما في معارضة هيعمل اللي عاوزه فيها. أخي اسمها نصح، بارك الله فيك، في آلة حل وعقد، قولنا عن البديل نعطيك إياه بس طبق. فيش حاجة اسمها معارضة، في حاجة اسمها نصح، اتق الله، خف ربك سبحانه وتعالى، افعل كذا لا تفعل كذا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أبو بكر وعمر. فيش حاجة اسمها معارضة، في حاجة اسمها نصح، سمع وطاعة، نصح تذكير بالله سبحانه وتعالى. كيف بالله عليكم يا أخواني كيف تبنى أمة بمعارضة؟ كيف تبنى أمة بتمرد؟ كيف يعني؟ متى سيكون هذا؟ إن لله وإنا لا يراجعون، سبحان الله العظيم. ولا يوجه عالم ولا يوجه داعية، خلاص نمشي مع الناس. ليه؟ لأننا لو عرضنا الناس في هذا سوف يخرج علينا الناس ولا يقبل منا أحد. قال وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد وعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيده. والحديث قال المصنف حديث بريدة، قال عن بريدة يعني من الحصيب الأسلمي، وهذا حديث من رواية ابنه سليمان عنه بريدة بن الحصيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا قال الحربي على جيش أو سرية، قال السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، السرية تبلغ 400 والجيش أكثر من السرية، وتقوى الله التحرز بضاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله من معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم، يعني مع الجنود أرفق بهم، هذا شأن القائد، شأن القائد أن يرفق بمن معه، شأن العالم أن يرفق بطلابه، شأن المدير أن يرفق بالموظفين، شأن رب الأسرة أن يرفق بأولاده، وهكذا. وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. أغزو بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. قوله قاتل من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد، زي فاقتلوا المشركين كافة، يبقى هذا مخصوص بمن لهم ايه عهد وميثاق، والرهبان وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت وكذلك الذرار والأولاد. قولوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف بتحريم الغلول والغدر وفيه كراهة المثلة. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، خلال أو خصال، الرواية بأول الشك، يعني إما قال خلال أو خصال، وهو من بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد. فأيتهن أجابوك ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيه أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. قلت فيكون في ناصبي أيتهن وجهان ذكرهما الشرح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هكذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعوهم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد. طيب لأن ذكر في ذلك تفسير الثلاث الخصال، ادعوا من الإسلام ثم ادعوا من التحول إلى دار المهاجرين عن المدينة، وكان ذلك في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة من كل على كل من دخل في الإسلام، كان الأول قبل فتح مكة كان من يسلم لابد أن يهاجر إلى الإيه إلى المدينة، لما فتح الله مكة قال النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من أسلم من المهاجر والمجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفي شيئا، لأنه ما هاجر ولا يقاتل مع المسلمين، وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفي شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزوا صرفهما للضعيف، فإن أبوا فسلهم الجزية في حجة لمالك وأصحابه والأوزعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، هل الجيزه تؤخذ من اهل الكتاب فقط او تؤخذ من كل كافر، وهل تؤخذ من العربي وغير العربي او ان العرب لا تؤخذ منهم الجزيه، هذا الحديث فإنهم أبوا فسلهم الجزية. هذا في المشركين جميعا، النص في المشركين كلهم، ولم يفرق النبي بين وبين. فهذه حجة لمالك وأصحابه والأوزعي في أخذ الجزية من كل هذا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. يبقى عندنا الآن إيه؟ قول من يقول بأنها تؤخذ من عموم المشركين، وقول من يقول بأنها تؤخذ عموم المشركين إلا مشرك العرب ومجوسه، وقول يقول تؤخذ من أهل الكتاب فقط سواء كانوا من العرب أو من غيرهم. قلت لأن النبي أخذها منهم، وقال سنوا يعني من المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية. طيب انتقل هو، الراجح أن تؤخذ من الجميع، من جميع المشركين سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، من أهل الكتاب أو من غير الكتاب. فإن قال قائل لكن الآية واضحة، قال سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نقول لأن قتال المشركين من أهل الأوثان وقت نزول الآية كان قد انتهى، وما بقي إلا قتال أهل الكتاب، فذكر قتال أهل الكتاب هنا، ذكر أهل الكتاب هنا لأنهم المحاربون في هذا الوقت، وإلا فقد فتحت مكة ولم يعد هناك ولم يقع قتال للمشركين. لأن هذه نزلت بعد فتح مكة، هذه الآية، وبعد فتح مكة ما قتل المسلمون المشركين، لم يعد إلى أهل الكتاب، فهم الذين يقاتلوا. فقال سبحانه من الذين أوتوا الكتاب اللي هم أنتم تقاتلون. فنظر إلى الواقع، نظر إلى الواقع. والأمر الثاني، ثبوت هذا الحديث في قتال المشركين كافة. والأمر الثالث أنه إن أخذت الجزية من المجوسي، يقول ابن القيم، فهم أشد شركا من عبادات الأوثان، فإن أخذت منهم فمن باب أولى تؤخذ من المشركين. فالقول الراجح، وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، القول الراجح أن الجزية تؤخذ من العموم من الجميع. وأما الآية فلأن الآية خاطبت واقعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قضى على أولئك المشركين، فلم يبقى أحد منهم يقاتل، وكان القتال لأهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية. فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، وهذا فيه إيه؟ خلاف، 40 درهما على أهل الورق الفضة يعني، وهل ينقص منها الضعيف أو لا، قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة الكوفيون على الغني 840 درهما. المهم اختلفوا في إيه؟ في هذا. وعند مالك وكافة العلماء على رجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، يعني الجزية تؤخذ من الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، فلا تؤخذ من النساء ولا من العبيد ولا من الصغار ولا من المجانين، ولما تؤخذ من كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. يعني الجزية عندنا يا إخواني ليست يعني إلا باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا ليس فيها الغلظة، فإنها تكون على قدر الغني وعلى قدر الفقير، وإنما تؤخذ من الأحرار ومن البالغين فقط، ما تؤخذ من كل أحد، وإنما تؤخذ هذا لنقاتل نحن عنهم، فالقوم الذين يدفعون إلينا الجزية نحن نقاتل عنهم وندافع. إذن الجزية هذه من محاسن الإسلام ولا من قهر الإسلام كما يقال؟ ولهذا نحن لا نخفي شرعة الجزية. الآن طبعا قناة الفضائية يقول لك أنتم يا إسلاميون هتعملوا، هتفرضوا الجزية الجزية، وكله يهرب. أحدهم يقول كيف نتكلم عن الجزية في دولة تبنى بناء حديث، والآخر يقول أصل الجزية دي محلات ضريب وخلاص، والثالث يقول أصل الجزية لا 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 يا عم الجزية إيه ما في، والثالث يقول لك أصل الجزية دي على التخيير، النبي أخذ الجزية وترك الجزية، أخذ الجزية ترك الجزية يوم خيبر، وأخذ الجزية بعد ذلك. أيها الجاهل، لم تفرض الجزية في زمان خيبر، إنما فرض الجزية بعد زمان خيبر، ونزلت آية الجزية بعد فتح مكة ولم تنزل في زمان خيبر، لا نجرؤ نحن الآن أن نواجه المجتمع بفرضية الجزية، فكيف نجرؤ أن نطبق شريعة مفرد من مفرداتها الجزية؟ لا نستطيع أن نأخذ قرار بأن القرض ربا، فكيف نطبق شريعة بأكملها؟ سيبها لمين؟ لازم عشان نطبق الشريعة، ونحن لا نستطيع ولا نجرؤ أن نواجه بالجزية، مشروعية الجزية. كما قلت لك دي أقوال أنا سامع كده، واحد يقول مستحيل أن احنا نتكلم عن الجزية ونحن نبني دولة بناء حديثا، واحد يقول الضرائب محل الايه، واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية دي على التخيير، إن رأى الإمام أن يفرض الجزية يفرض، رأى الإمام أن ما يفرضش الجزية ما يفرضش الايه الجزية، إلى غير ذلك. المهم في النهاية ألا تواجه الأمة بأن عندك في الإسلام شيئا يسمى الجزية. وطبعا العلمانيون دول يركزون على مثل هذه القضايا لأنهم يعرفون الايه، يركزون على مثل هذه القضايا، ويجي النصارى يركز على هذه القضايا، هياخدوا منا الجزية، يا ده احنا لسنا أخوة بقى في الوطن ولسنا كذا وكذا، وطننا واحد، جزية ايه؟ جزية على النصارى هو أخوك في الوطن، كيف هذا؟ وأصبحنا عاجزين أن ايه؟ أن نواجه أمتنا بشيء من الإسلام، حتى في الخطاب، حتى في الدعوة، حتى في البيان. قوله وإذا حصرت على حصن، الكلام الأخير في حجة لمن يخذ من فقهاء والأصول أن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، هو المعروف من مذهب مالك وغيره. نعم، ووجه الاستدلال به أنه قد نص على أن الله أن لا حكما معينا في المجتهدات، ومن وفقه فهو مصيب ومن لم يوفقه فهو مخطئ، لأنه قال إيه، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، فدل هذا على أن المصيب في قضايا الاجتهاد واحد، أي المصيب للحق واحد، لأن الحق ما يتعدد، فالمصيب واحد. أما إصابة الأجر فهي لكل مجتهد، ولهذا كل مجتهد مصيب إن قصد من جهة الأجر فنعم، لكن مصيب لأجرين ومصيب لأجر واحد على حسب اجتهاد. أما من جهة إصابة الحق وعدمه فلا، فالحق واحد. قوله وإذا حصرت على حصن فرضك أن تجعل لهم ذمة الله إلى آخره، العهد الذمة العهد، وإنك إن تخفر يعني تنقص، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته، ومعناه وخفرته أجرته، ولعل هذا منه يسمى الخفير، ولعل هذا يسمى الغفير، اللي احنا نسميه الغفير هو خفير، الخفير، وهذا هو من يجيرك. نعم، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعرابي، فكانه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله، والله أعلم. وقول نافع قد سئل عن دعوته قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الحديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، لازم الدعوة، لازم البلاغ، فإذا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكون قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم، فإذا كان لابد من لزوم البلاغ قبل القتال في أقوام غير مسلمين، فكيف تحكم على المسلمين بالخروج من الإسلام قبل بيان دين الرسول لهم؟ فلمجرد أن يقع أحدهم في شرك أو مكفر توقع الشرك عليه وصفا والكفر وصفا، لا بد أن تبين ذلك له أولا، فإن من ثبت له عقد الإسلام بيقين فإنه لا يخرج عنه إلا بيقين، وهذا لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فادعهم إلى الله، بين لهم دين رسول الله، وهذا ما عليه أئمة المسلمين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في الرد على البكري: ولما كثر الجهل في المتأخرين في من يستغيث بالأموات ويسألهم الحاجات فلا بد من إقامة الحجة الرسالية وهو ما دونه ورفعه شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين نص في كثير من المواضع: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر الجيلان. وقال: وهذا ما يصنع الأعداء بي. وقال: سبحانك هذا بهتان عظيم، حينما كانوا ينسبون إلى شيخ الإسلام بن عبد الوهاب التكفير بالعموم. وفي عقيدته يبين رحمه الله في عقيدته أن من الافتراء عليه أنه يكفر البوصيرية حينما قال: يا أكرم الخلق. وقال: هذا بهتان عظيم. فإذا كان هذا في الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، لا تقاتل حتى تبلغ الدعوة أولا. فمن بلغته الدعوة صار الأمير مخيرا بين قتالهم وبين دعوتهم، أما من لم تبلغهم الدعوة فإنه يلزمه البلاء. وعلى هذا يحمل إغارة النبي على بني المصطلق وهم آمنون، لأنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة. فإذا بلغت الدعوة قوما فإن شاء قاتل الإمام وإن شاء دعاهم أولا إلى الإسلام. نعم. يبقى إذا نزلت بساحة قوم وكان دعوهم إلى الإسلام، هذا إذا لم تبلغهم الدعوة. فإذا لم تبلغهم الدعوة، فإذا بلغتهم الدعوة إن شاء فاجأهم وإن شاء دعاهم. وهذا الذي صار إليه مالك، والصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون الدنيا ولا العصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين. لازم يا أخواني، لازم يا أخواني نبرز الأعداء أن قضيتنا هي الدعوة. يا جماعة لن نريد رقابكم، يا جماعة لن نريد أموالكم، نريد اعتاق رقابكم من النار. يا جماعة الدين، يا جماعة الإسلام، هذا أدعى يا أخواني لأن تفتح القلوب. زي إحنا لو نزلنا موضع سياسيا، لو إحنا أخذنا مركز سياسي، لو إحنا حكمنا، لو إحنا كذا، لابد أن نبين للناس: يا جماعة والله المناصب نحن زايدون فيها، يا جماعة والله ما نريد حكما، يا جماعة والله نريد تعبيد الناس لرب العالمين، يا جماعة والله ما نريد هذا من أجل هذا، يا جماعة ما نريد كذا، ونكون صادقين. فإذا رأى مجتمعنا فينا الصدق في ذلك والله استجابوا لنا. والله لو رأى الناس فينا الصدق، والحمد لله الناس محبون الخير، بس يلمس فيك أنك فعلا تريد الخير، ما تنزع على منصب، ما تأتي أنت أول ما تأخذ المنصب تقول: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لا، الناس يريدون أن يروا في هؤلاء الحب للإسلام، الحب للدين، التمسك فعلا بالإسلام. مش يجي يختبرك تبعد قدام مذيعة طول الوقت عملت بحلى ليها، واخد بالك، والمذيعة تقول لك: أنت قاعد قدامي ليه؟ أنا متبرج. ده بيقول: أنت تقعد مع مذيعة متبرج، إزاي تقعد معاها؟ قال لك الجواب فيه تفصيل: أما أنا فلان الفلاني الداعية إلى الله فلأجلس الحقيقة معك وأنا أدعوك إلى الحجاب، وأما أنا كمرشح لرئيس الدولة فإنني لا أختار من أجلس معه، أنا أجلس مع أي أحد. يعني الأمر فيه تفصيل، الجلوس مع المذيعة المتبرجة لمن رشح نفسه رئيسا الأمر فيه تفصيل. أما إذا كان سأجلس أنا كداعية مع متبرجة فلا يجوز، أنا داعية. أما إذا خلعت ثوب الداعية وسرت في ثياب رئيس بلا دعوة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فإنني أجلس مع كل أحد. هذا التفصيل عندهم، أما عند رسول الله فلم يكن النبي يفصل بين مقام دعوة ومقام إمامة ورئاسة. فلقد جاء عند البخاري أن النسوة لما جئنا إليه ليبايعنه على الإسلام فقلنا: يا رسول الله، امدد يدك لنبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. فجهل النبي هذا التفصيل بين مقام الرئاسة ومقام الداعية، ثم علمه هؤلاء فقالوا: فرق بين مقام الرئاسة ومقام الدعوة إلى الله عز وجل، وإنا لله وإنا إليه راجع. فإذا علموا ذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا وإحنا عارفين فتوحات يا أخوان، هل الفتوحات يا أخواني غزت كما تغزو النار في الهشيم هذا إلا بأخلاق، إلا لما رأى الناس فيهم الصدقة رأوا أصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط ثمامة في المسجد ربطه ليه؟ ليري ثمامة أننا لحن عباد أصنام ولا أوثان ولا احنا بغاة دنيا ولا احنا بغاة. فرج يا ثمامة، شاهد يا ثمامة، هذا موقف أمامك، انظر. ثلاثة أيام وكل يوم يأتي النبي إلى ثمامة، ها تسلم يا ثمامة، وهو يرى أمامه. ولهذا أخوان المجتمع إذا رأى أمامنا هذا حصل خير. اتصل بي أحد الضباط أمس من مكتبه، وضابط يعني مش ضابط معزول إلا كذا على مكتبه، والله عز وجل الحمد لله مبصره بالسنة ويحضر لمشايخ السنة ولا يرى لمظاهرات ولا خروجات ولا يرى هذا على السنة ما شاء الله تبارك الله. والله يا أخواني والله بيحكي لي أمورا يتصل عليها أكثر مرة، والله يا أخواني إنني أذكي والله داعية. وما يجلس في مجتمع مع عقيد مع عميد مع أي أحد هو ضابط إلا ويؤثر فيه، والله يا أخواني يقول العقيد اللي معي فلان به هذا ها وعنده يعني ميول صوفية وكذا، يقول أنا أجلس معه وركزت فيه أن كل مسألة ينبغي أن نرجع فيها إلى الله والرسول، يقول لي يا فلان به، ويقول للضابط يعني قول لي عالدليل، عالدليل الدليل، قول لي عالدليل. بيقول كنا في يعني مجتمع فجأة بقى معايا يعني ضباط وكذا، المهم يعني بيقولوا انت هي انت قرات مساله مياه النيل ومش عارف ايه، فقال والله يا جماعه ده من ذنوبنا ومن معاصينا، وجلس يتكلم على اثر الذنوب في الامه وكذا وكذا. والله يا اخواني يقول يكاد يكون حتى ان واحدا منهم لم يكن يصلي، وكنا قبل صلاه المغرب قال والله سبقني الى المسجد. واخد بالك؟ فالناس فيهم خير، خصوصا البيئات دي عايزه تثق فيك، بس تثق فيك انت رجل ايه، انما مش بتنزع الكرسي لا، انما ترى فيك هذا، ترى فيك هذا، سبحان الله. فقد يظنون انهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، فمن رأى فيك انك انما تقاتل للدنيا نفسك عليها وازداد عتوه وازداد بغضه. ولهذا الآن نحن نسب في الشوارع والطرقات يا من يا من يا من يا من يا من وإن الله وإن الله راجعون. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. قال المصنف: وعن جندب ابن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا أغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبو هريرة أن القائل رجل عابد، فقال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال الشارح: يتألى يحلف، والألية بالتجديد الحلف، من ذا الذي يتألى يعني يحلف. وصح من حديث أبي هريرة. قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يا يمامي تعالى، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهلي إذا غضب، أو لزوجتي أو لخادمه، والله لا يغفر الله لك. قال: فإني سمعته. يا سلام يا أخي، شوف العلم. أبو هريرة لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حديث والله لا يغفر الله لفلان، فأبو هريرة يقول: عكرمة بن عمار لما دخلت مسجد المدينة ناداني شيخ فقال: يا يمامي تعالى. قال: وما أعرفه، يعني لم يكن يعرف من أبو هريرة. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا. شوف يا أخوانا نصر السنة، نصر السنة، أبو هريرة ينشر السنة. ولهذا كان أبو هريرة كما جاء في الصحيحين أيضا يقول سمعت رسول والله لأرمين بها بين أظهركم، لقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبته في جداره. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر أما أنت في أترك المعاصي، صاحبه يقول له أترك المعاصي، قال فيقول خليني وربي، قال حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خليني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، غضب. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال المذنب أدخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبد رحمتي، قال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. إخواني الكلمة عظيمة، هذا قال والله لن يغفر الله لك. طيب وما الحكم في من قال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ من الذي أطلعك على جنة النار؟ ومن الذي أطلعك على قبول عملك وإحباط عمل غيرك؟ من الذي أطلعك على هذا؟ من؟ ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، وذكر الحديث. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى القول في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العباد. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار عن وجههم أو قال عن مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم والله أعلم. طب ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أيوه طيب هذه قاعدة عامة. أيوة نعم، أن الذي يقول والله لن يغفر الله لفلان هذا قد تألع على الله سبحانه وتعالى وأساء الأدب مع الله، هذا ليس لك، لا يغفر يدخل الجنة يدخل النار، هذا لله سبحانه وتعالى، هذا لله، فلما تسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا ليس لك. ولهذا يا أخواني نحن ندعو ونرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء، لكن الجنة والنار ليست لنا. يبقى قدامك عربيل لكن ما لك دخل بالنار، ما لك دخل بها، هذه ليست منطقتك. ادعو لي، قل خايف عليك، قل يا رجل، قل اللي تريده، لكن لا تعين نارا لأحد، لا تقل والله لن يغفر الله لك. من الذي يملك المغفرة؟ الله غفور، فمن ذا الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى ألا يغفر الله لفلان؟ الباب 64 باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود نستشفع بك بالله عليك وبك على الله، إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد. قال الشارح قوله باب لا يستشفع بالله على خلق الحديث، وسيق أبي داود في السنن أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جوذت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرب ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك. يا سلام يا أخوان، شوف حسنة التوحيد، شوف الاهتمام بالتوحيد يا أخواني. نبي عند قضية التوحيد ما يتنازع، شوف تبول في المسجد دعوه، يدخل النبي يريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز من أجل رحمة أمه ورحمة قلبها بولدها. أما التوحيد لا، أما التوحيد لا، لا أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله فما شاء محمد. ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وأنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيديه، لمنع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والخلق ما في أيديهم، ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على العربي قوله هذا، الله هو الذي نستشفع به على النبي. وسبح الله كثيرا وعظمه. شوف يا أخواني جناب التوحيد، النبي كان يسد كل باب، كل باب إلى الشرك أو رائحة الشرك. ولهذا لما دخل على عائشة وجد ممرقة غضب، ليه؟ ليسد الباب حتى لا تكون هناك صور. إنما احنا اليوم صرنا نعرض ثيابنا، من يشتري هذا الثياب؟ من يشتري هذه الساعة؟ من يشتري هذه الغطرة؟ من يشتريها ب20,000 جنيه؟ ليه؟ ثياب من؟ لا نقول هذا ثياب النبي، النبي ما باع ثيابه صلى الله عليه وسلم، وما باع ساعته. فالذي سيشتري ساعة 15,000 جنيه ولا يشتري ثيابا ب20,000 جنيه يشتري ليه؟ يلبسه ولا يتبرك به؟ أنا عندي جلبية الشيخ فلان، أنا عندي الساعة بتاع الشيخ فلان، واللي بقى بعد ذلك تتعثر ولادتها خدوا لها الساعة بتاع فلان، واللي راح للأطباء كثيرا ولم يشفى بس يلبس جلبية الشيخ فلان. واحد يقول لك معقول يا أخي؟ معقول ده يحصل؟ معقول ده يحصل؟ معقول ده يحصل؟ معقولة في ناس النهاردة بتعبد البقرة؟ صور، وأكثر منك تقدما دنيويا عبدت البقرة دول، إنما عصمك الله بالتوحيد. وإلا إذا هؤلاء عبدوا البقرة وهم أرفع منك قدرا، فماذا عسى أن تعبد أنت لولا أن راه أنه رق بك الإسلام؟ واللي يعبد فرج امرأة، أليس هذا موجودا في العصر، في عصر التقدم المدنية؟ يبقى لما نحط الجلبية هنا والساعة هنا لا يحصل فيها؟ وهل قال النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ إنما سد النبي الذريعة صلى الله عليه وسلم. ما يجي شيخ يبيع جلبيته ب20,000 جنيه، ده مصيبة، هذه مصيبة، هذه مصيبة خطيرة، هذه مصيبة خطيرة، هذا والله عند الله عظيم. أن نربط الأمة بذوات الناس. يقولون هذا من أجل النفقة. أنا يا أخي أبيع، أنا أقصد المال. ولماذا لم يقصد النبي هذا يوم جيش العسرة وهو يجمع الأموال من الصحابة؟ ليه ما قال من يأخذ ثوبي بكذا؟ والنبي يعلم حرص الصحابة على هذا، لقد كان الصحابة يتقاتلون على الشعرة. قال وفي هذا الحديث إثبات علو الله تعالى. تسعى والله يا أخوان الخرق، هنقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، وفي مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ ده كل واحد عايز مؤسسة تقعد عنده وراه بس تجمع فقط، تجمع فقط. واحد يقول طيب ده ال20 حق إيه؟ الشال تب والتوقيع بكام؟ كمان لسه في تمل الإيه؟ للتوقيع. زي الجماعة اللي في الغرب اللي كان بيبيع مش عارف سيارة مش عارف الأميرة فلانة وثياب الفلان. سمعت بتقول عليكم سمعتوا من عدة سنوات المرأة البرلمانية في تركيا، في تركيا لما دخلت البرلمان وكانت حاطة على رأسها ايه غطاء كده، فقال لك ده المرأة دخلت البرلمان التركي ودي سابقة بالحجاب، فبعض الناس بقى عرض انا عايز الغطاء دوت بكم مليون دولار. وعارفين برضو منديل ام كلثوم عرض بقد كده ايضا، منديل هي كانت بتمسكه وهي بتغني ديت بقد كده. هنسيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ للكفار والفسقة؟ احنا برضو نسيبها لمين؟ لمين نسيبها؟ بيعة المناديل والشيلان والجلاليب والساعات لا نتركها لأحد، نحن معهم أيضا. لقد صار شعارنا هنسيبها لمين؟ وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والآئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشعرة الرحيم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. شو بقى العلم بقى والرقي يا أخي والتوحيد هذا اللي الأمة ينبغي أن ترتبط به. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلات ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلظه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة. يعني أن تستشفع أن تقول أدعو لي رسول الله، ليس هذا خاصا برسول الله، بل هذا لكل رجل صالح تقول له أدعو الله لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، أما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فبين تعالى أن دعاءه أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. ولهذا قول القائل بأن طلب الدعاء من هذا الميت طلب أن يدعو الله لك هذا من الشرك الأصغر، هذا قول لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا. بل طلب الدعاء من هذا الميت أن يدعو الله لك فيه إثبات السمع المحيص له. من الذي يسمعك حتى يرفع دعاءك إلى الله؟ من الذي يسمعك وأنت في بيتك وأنت في برك وأنت في بحرك؟ من الذي يسمعك؟ إنه الله عز وجل، إنه الله سبحانه وتعالى. فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان الشرك ظلمات بعضها فوق بعض. والصحابة لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي بعد وفاته حتى في أوقات الجد، كما وقع لعمر لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي ولم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، أما الحي فأقول له أدعو الله لي، وأما الميت فكيف أقول أدعو الله لي وهو ميت لا يملك شيئا. لأن يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم، وهذا ملحظ مهم جدا تردون به في هذه المسألة، اسمعوا: الطلب من الميت شرك أكبر، كان الطلب بالدعاء أو بالشفاعة أو بالنصرة أو بأي شيء، لأن الجامعة الطلب، وطالما الجامع هو الطلب فالطلب من الميت شرك أكبر. أن يدعو الله لك، أن تدعوه، أن واحد. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله لك. قاعدة عامة: من تمسك بكتاب الله نجا، من تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك. من الاعتماد على العقل، من الاستحباب. فما يهدم الدين إلا الرأي الفاسد، إلا التأويل البارد. نعم. الباب 65، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسد طرق الشرك. قال المصطفى عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن ناسا قال يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم. شوف إيه حمى التوحيد، شوف سد الباب، مع أن النبي سيدنا لكن ما وافق أن يقول له الناس أنت سيدنا وابن سيدنا، مع جوازه، مع جوازه يعني أن يكون، أن يقال النبي سيد. شوف السد، مش عرض ثيابه. فقال: يا الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني له عز وجل. رواه النسائي. ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يبقى الداعية إلى الله يسد إيه؟ الطرق للشرك ويحمي التوحيد. إياك أن يؤتى التوحيد من قبلك. وأعظم ما خاف النبي على أمتي الغلو، الغلو في الأشخاص، في الاعتقادات، في أي شيء. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما شبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله. وقوله أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيك قولي لمن مدح إنسان: ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قطعت عنق صاحبك ثلاثا. وقال: إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن المقداد بن أسهل. وفي هذه الحديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله. ونهم يقول: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال: لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم. الحديث كره صلى الله عليه وسلم أن يوجهوا بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها. الواحد يا أخواني ما يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها: من أنا؟ ولهذا لما قال الرجل الإمام أحمد: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، قال: من أنا؟ من ذا؟ فالإنسان يرى نفسه في مقامه التواضع. شوف عمر ماذا يقول، شوف أبو بكر ماذا يقول. أبو بكر: ليتني شعرة في صدر مؤمن. عمر ماذا يقول؟ ضع خدي على الأرض. ويقول الحذيفة: ناشدتك الله، هل ذكرني النبي لك يوما من المنافقين؟ عمر يقول الحذيفة، عمر يخشى على نفسه النفاق، هل ذكرني لك النبي يوم المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وإحنا نبيع جلال ابنه. يا الله، جلبيتي بعشرين ألف جنيه ليه يعني؟ اسكت يا اسكت اسكت لا تتكلم، خلينا أنا اللي أمسك الدروكسيون بس. وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنة كما تأكل النار الحطب، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعاره من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام. شوف، وهو أكمل الخلق وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، هل ممكن يقال السيد فلان أو فلان اسمه السيد؟ فمنعه قوم ونقل عن مالك، يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وهذا صح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق سيد بني فلان سيد بني علان، هذا سيادة قاصرة. أما السيد وهو الله سيادة مطلقة. قلت: فقد صح عن ابن عباس أنه قال في معنى قول الله تعالى أغير الله أبغى ربا أي إلها وسيدا، وفي قوله الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. وأوجه ما يكون من التفصيل هنا أن يقال مقام يجوز فيه إطلاق السيد على البشر ومقام لا يجوز فيه إطلاق السيد على البشر. فمتى يجوز الإطلاق ومتى يمنع؟ يجوز الإطلاق واحد إن كان السيد علما على ذات، يقال فلان ما اسمه؟ اسمه السيد علي عبد الرحيم، خلاص هذا علم، ايه اللي فيه؟ فهو سيد وقد يكون عبد او سيد وقد يكون شغال خادم، فما في محظور ان يقال السيد فلان، السيد علم علم. اثنين، يجوز أيضا إطلاق السيد إن كان وصفا مقيدا، فيقال فلان سيد القبيلة، فلان سيد الموقف، فلان وهكذا. ومتى يمنع؟ يمنع إطلاق السيد إذا لوحظ فيه معنى الصفة المطلقة، إذا لوحظ فيه معنى الصفة المطلقة، فيقال مثلا اذهبوا إلى السيد يقضي بينكم، السيد ده رجل يحكم بين الناس، فيقال اذهبوا إلى السيد، السيد أفتى كذا، السيد عمل كذا، السيد كذا، فيشهر الرجل في الناس إنه السيد لرجوع الناس إليه. لا، هذا في معنى الصفة وهذا لا يجوز. ومثل الحكم، وقد نهى النبي عن ذلك، فإذا كان الوصف مطلقا هذا لا يجوز، أما إذا قيد أو كان علما على شخص فإن هذا يجوز ولا إشكال فيه. الباب 66 قبل الأخير، أو هو الأخير؟ الأخير؟ طيب. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى، 66 باب، ما هو ده اللي كان بيقوله التوحيد 66 ايه نوع، اللي كان الأب روح السلفيين بيقوله هو محدث مصر، كانوا مع بعض في حلقة، فمحدث مصر بيقول له: انت هل ترى ان تقسيم التوحيد ثلاثة يعني ده تقسيم اصطلاحي ولا يعني؟ الا اصطلاحاتي، ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 نوع، 66 باب، وابن خزيمة وضع 100 باب، فالتوحيد ممكن يصل الى كم؟ الى 66 قسم، ممكن يصل عند ابن خزيمة الى 100. قال: باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. قال المصنف رحمه الله تعالى، طيب نقول مسائل الباب الأول التي سنقرأها ثم نشرح أحاديثها مع الشرح. قال ابن عبد الوهاب في مسائل الباب هذا، قال: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنهم لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني لما قال الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن نجد الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، قال ابن عبد الوهاب: الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، لأنها ليست متعلقة بالرسالة ولا بالنبوة. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، دليل على أن الحق يقبل من أي أحد كان، لأن دليل الحق ليس أحد، دليل الحق قال الله قال رسول. فلو قال لك اليهودي، لو قال لك المبتدع، لو قال لك وأي واحد حقا اقبل الحق. واحد يقول: إزاي أقبل حق المبتدع؟ نقول: وهل دليل الحق المبتدع؟ إن كان دليل الحق المبتدع ما تقبل الحق، لكن دليل الحق الكتاب والسنة. الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، يعني لأن هذا إقرار فيكون هذا بالتقرير. الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة: التصريح بتسميتها الشمال الأخرى. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة: قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 100 سنة. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفل وأعلاه فوق السماوات أن البحر الذي فوق السماوات أسفل وأعلاه 500 سنة، والله تعالى أعلم. قوله باب وقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي من الأحاديث والأثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال عماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. يعني أنتم يا يهود تقولون هذا، فهل قدرتم الله حق قدره؟ وكذلك المشركون عبدوا الأوثان. فالمشرك لا يقدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره ما عبد غيره ولا دعا سواه ولا لجأ إلا له. كيف تلجأ إلى ميت وتترك رب العالمين وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد نزلت في قريش، وقال السدي ما عظموه حتى حق تعظيمه، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، الوباء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف. رزقنا الله إياكم مذهب السلف والدعوة إليه والصبر على تعلمه، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال ورواه البخاري في غير موضع من صحيح، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي لو حديث الحبر عنه. نعم. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ليس حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك وأين ملك الأرض، تفرد بي من هذا الوجه. وراه مسلم من وجه آخر. هل يقال بقى هنا اليمين النعمة والقدرة؟ هل النعمة والقدرة يقال بيده وبيده الأخرى؟ هل النعمة والقدرة تقبض وتبسط؟ هل النعمة والقدرة لها كف؟ هل النعمة والقدرة يمين وشمال؟ قال المصنف ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، كف يبقى كف أصابع قبض بسط شمال يمين، كل هذا يمكن أن يفسر بالقدرة والنعمة إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع بالكرسي لك دراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يبقى السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في إيه؟ في ترس. طيب والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يبقى إذن عرش يا إخواني، وما العرش؟ سبحان الله. ثم ذكر حديث ابن مسعود بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السبع وكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه ابن حوي المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ رحمه الله قال وله طرق. وقال الذهبي في كتاب العرش إسناده حسن. وقواه شيخ الإسلام في الفتاوى حيث قال إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد. سبحان الله، اشتهر ابن خزيمة بإمام الأئمة الذي اشترط فيه أنه لا يحتج به إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي. والبخاري وإنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناده كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. وابن القيم في حجيته عن مختصر سنن أبي داود وقال في الصواعق المرسلة مختصرها إسناد جيد. وقال عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن فلا عبرة بقول من ضعفه. يعني الأمة تلقت هذا الحديث بالإيه؟ بالقبول. طيب قال الشارح قلت هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. نعم هذا خلاصة ما يدل عليه هذا الإيه الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر، إن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى إذ قال الله لعيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، وذكر رحمه الله تعالى آيات العلو. قال الشارح وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجامية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما ثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التصديق، وهذا نفسه أيضا ما رواه مالك رحمه الله تعالى لما سأله الرجل كيف استوى. وقال البخاري في الصحيح قال مجاهد استوى يعني علا على العرش، وقال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول رحمه العرش استوى أي ارتفع، وقال محمد بن جرير أي علا وارتفع. نعم وقد وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيالي بسند حسن عن يزيد بن هادي، وابن أبي الدنيا في منازل الأشراف بسند فيه ضعف عن عكرمة، وابن أبي الدنيا في كتاب العيالي رقم 573 بسند حسن، وابن قدامة في إثبات العلو بسند صحيح عن نافع، وعثمان بن سعيد الدارمي في رد على الجهمية بسند حسن عن قدامة ابن إبراهيم كلهم عن عبد الله بن رواحة مرسلة. وهذه المرسلات تدل على شهرة القصة فبتعدد مخارجها وبهذه الطرق تكون صحيحة. قال الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب وقصته مع زوجته في حين وقع على أمتي مشهورة رويناها من وجوه صحاح والله أعلم. فانتبهوا يا أخوان فائدة لطالب العلم، انتبهوا لمن يسرع وفي تضعيف بعض الأحاديث دون النظر إلى الطرق وإلى قبول أهل العلم لذلك. فهناك أحاديث قد يكون فيها سندها ضعف وكذا ولكن الأمة تلقاها بالقبول تلقيا مشهورا يغني عن إسنادها، هذه واحدة. الأمر الثاني زي حديث عمرو بن حزم في الزكاة وأنصبتها وكذا. الأمر الثاني أن تلقي الأمة لمثل هذه الأحاديث المشهورة إنما تقف عند تلقي معناه، فإياك أن ترد إن كان الحديث عندك ضعيفا أو القصة عندك ضعيفة، إياك أن ترد ضعف الحديث لضعفه فتضعف المعنى معه، وإنما افصل بين معنى تلقته الأمة بالقبول وبين إسناد رأيت ضعفه أنت. ومن هنا يقع من لا دراية له بطريقة العلماء ومذهب السلف في مثل هذه الحديث، فترى مثلا حكرت توحيد هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث فيه فلان وضعيف، هذا الحديث ضعيف، ويضعف المعاني فلا يثبت ما أثبته السلف من معان جليلة دلت عليه الأدلة الصحيحة نظرا لضعف الأسانيد. تجي تقول حديث ابن عباس كفر، دنا كفر أثر، يقول لك هذا أثر ضعيف، هذا أثر ضعيف. طيب ضعيف يعني تقصد إيه؟ تقصد أن كفر دون كفر فهما معنا ضعيف لم تعلمه الأمة؟ هو لا يعلم هذا الذي نقوله، لا يعلم هذا أصلا، هو فقط يقف هذا الإسناد في فلان، هذا الإسناد في علان، هذا ضعيف هذا صحيح، انتهت المسألة. طيب قف عند المعاني، فإن الأمة قد تلقت ذلك وكتب الاعتقاد مشحونة بذلك وقد تلقوا هذا المعنى بالقبول، وقد يعظم عند الإخوة للأسف الشديد مثل هذا المنحة، أيوة ضعيف أيوة صحيح أيوة ضعيف أيوة صحيح، نشرح كتاب الصابوني ولا نشرح كتاب من السلف فنقف عند الأسانيد وهذا ضعيف هذا صحيح ومر يلا خلاص طلع الكتاب ضعيف بس. لا 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 اسكت بس، سيب لنا كتب السلف، إذا كنت هتقرأ فيها بالطريقة دي تبقى سيبها 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 زي ما هي، اترك هذه لا تقرأ، ضعفت كتب السلف خلاص. وإنما ينظر إلى المعاني يا أخوان التي اتفق عليها السلف، فإن المعاني الصحيحة ثبت بها الأدلة الصحيحة، لكن قد تذكر أثار وتذكر أحاديث شواهد لهذه المعاني الصحيحة بأدلتها الصحيحة، فهي وإن ضعفت سندا لكن معناها ثابت بالصحيح، فليس يعرف أصل عند أهل السنة والجماعة إلا وهو ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. اعلم هذا جيدا فإنها فائدة نفيسة جدا، ولهذا نقول فرق بين أن أعلم الشيء وبين أن أسلك فيه مسلك العلماء، ولهذا احنا بنقول يا أخواني لابد من مشافاة العلماء له، لأن هذه أشياء أنت لا تأخذها إلا بالتلقي، لا تأخذها إلا في حلق العلماء، ولهذا يبقى أن المحروم من مجالس العلماء الكبار أن المحروم من ذلك محروم من المسالك ومحروم من الطريقة، ولهذا تدريس الكتب يا أخواني طريقة طريقة، وإلا كل يحسن القراءة. ولهذا كان شيخنا الأطرم رحمه الله تعالى إذا صرع الواحد يا شيخ أنا أقرأ عليك الكتاب هذا، يا شيخ أنا ودي أقرأ، يا شيخ يا شيخ، قال والله يا أخي أنا ما أعلم القراءة والكتابة، يعني نروح يقرأ الكتاب على أي حد؟ احنا ما عندنا حلقة قراءة وكتابة، إنما هذا تعليم علم، تعليم مسالك. ولهذا كان شيخنا رحمه الله من أعظم الناس حرصا على مسألة المسلك والطريقة، ما سمعت مسلكا وطريقة بكثرة من مثل هذا الشيخ، أكثر من هذا الشيخ. أما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما تكلم كثيرا في المسلك والطريقة، ولكن كل حركة منه مسلك وطريقة، فهو تطبيق عملي، تعلم أنت تتعلم منه رحمه الله تعالى. أما شيخ الأطرم كان يركز على يقف عند هذه المعاني، مسلك طريقة، طريقة العلماء، وكان يشدد في هذا، يقف معك تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، يقول فين أجمعين آله وأصحابه، في من يقول آله وأصحابه ويقصد بعض الصحب، قل أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد رحمك الله وإياي، رحمك الله إياي، هذا من الذي يقول هذا؟ هل من العلماء من يقول رحمك كذا رحمك الله إياي، ولا رحمني الله وإياك؟ في أشياء تبدو قليلة ولكنهم يريدون من ورائها إيه؟ مسالك مسالك. ولهذا العلم إيه؟ طريقة ومسلك. فأنا ممكن أجعل كتاب التوحيد خلاص ضعفت نصه، وأجعل كتاب الصابوني ضعفت ثلاثة أرباعه، وقع كتاب النكائي يلا حققونا يا جماعة، يلا يا فلان وعلان حققونا الكتاب، أيوة طلع ثلاثة أربعة الكتاب يلا ضايع. دعونا من هذا يا أخي، وابن تيمية وكذا بيكلم كلام كتير مالوش لازم حشو، وفلان خلاص انتهت المسألة، ما عاد العلم اللي عندك أنت، راح العلم وراح. وهذا فعلا يا أخوان، ولهذا لما عشنا واقعنا الذي نحن فيه جئنا نبحث عن العلم ما وجدنا فين العلم ما وجدنا، وجدنا قصصا، اللي يقول لك ليس له مثال سابق، واللي يقول أنا الموقف محتاج قراءة متأنية، واللي يقول أنا شفت موسيقى عبد الحليم حافظ في المنام وقلت لزوجتي قالت لي هي أغنية عبد الحليم حافظ، ما في علم. ليه؟ هذه المسالك. لهذا ماذا يقول الحافظ مع البر؟ يقول وقصته مع زوجتي في حين وقع على أمتي مشهورة رويناها من وجوه صحاح والله أعلم. قال ابن المبارك، قال الدارمي وسقط ثاني عبد المبارك في إثبات علو الله، قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزعي كنا والتابعون متوافرون نقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أجمع السنة أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ثق بسردي عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قولي وهو معكم أينما كنتم. احنا عايزين كتاب الأصول هذا لأبو عمر، ابحث عنه يا حسين. هذا شفنا، أنا قلت لك ابحث عن كتاب ايه تاني اللي هو كتاب ايه؟ طيب شفته؟ نعم، هذه فرصة. قال أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قولي وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا رفضه في كتابه. نعم، هذا طبعا الحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة. قال الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر الله فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع صفاته وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. طبعا أيضا في من ضعف إيه قصة خالد ابن عبد الله. فأخذ هذه المقالة عنه الجاب بن صفوان إمام الجامية فأظهرها واحتج لها بالشواذ، وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة. يعني أبو حنيفة بيذكر في الأئمة، هو بيذكر أبو حنيفة في الأئمة يا إخواني، مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك. ولي أنا لا أستطيع أخرج عن مسلك العلماء. أبو حنيفة عنده من بعض هذه، لكن ما أستطيع علماء أمتي ماذا قالت، فجعلت ذلك من باب الزلات ولا يتابع أبو حنيفة على هذا، لكن يذكر في هذا الباب ولا يشتبه عليه. ففرق بين الزلة والانحراف، علماء أئمتي ساداتي قالوا هذا من باب الزلة وهذا من باب الزلة، ما يتابعون عليها. هذا أبو حنيفة. أجي بقى أنا أترك هذا لقول حجي ولا القول حدادي ولا القول كذا وكذا ممن يبدعون بل قد يكفرون؟ من الذي سبقكم لهذا التبديع والتكفير؟ أنا وراء علماء الأمة، نحن وراء علماء الأمة. هيقول لك طيب أصل عبد الله بن أحمد ذكر وذكر، طب الأئمة برضو عارف أن عبد الله بن أحمد ذكر وذكر وذكر وذكر، لأن أبا حنيفة مر بأطوار هذا طور اللي ذكر في الأئمة، هذا طور من أطواره، فمن لم يطلع على غير هذا الطور ظن هذا. قال فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وأحمد بن زيد محمد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى.
ثم قال الشرح معلقا هذا الحديث في بعد ما بين السماء إلى السماء إلى غير ذلك، قال: قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل على كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد، هذا كتاب طبعا لنقل الأبواب الأخيرة، نقل معظمها منه لأن الشيخ سليمان لم يكمل شرح هذا الكتاب، شرحه النفيس تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. فرحم الله الشيخ العلامة والإمام الفهامة على حداثة سنه الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ورحم الله تبارك وتعالى المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه أيضا فتح المجيد. رحم الله أئمة الدعوة وعلى رأسهم إمامهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بما صنف وقام من نصرة التوحيد والسنة، والحقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بهم، وجعلنا وإياكم على دربهم وعلى منهجهم، وحبب إلينا السنة والتوحيد. فاللهم يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، في ختام هذا الكتاب المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تربط على قلوبنا بالإيمان الصادق الخالص، وأن ترزقنا الفهم العظيم لتوحيدك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا علم ما لم نعلم، وأن تيسر لنا العلم، وأن تيسر لنا كتب السلف، ولا تحرمنا منها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب الأرباب ويا مجري السحاب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ أمتنا بالعلم النافع، اللهم احفظ أمتنا بالتوحيد الخالص، اللهم احفظ أمتنا بالسنة الصادقة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أبناءنا واحفظ أولادنا واحفظ ذرارينا. اللهم أقر عيوننا بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بصلاحهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على عبد الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ من هذا الكتاب المبارك في يوم الأحد الموافق 23 من شهر رجب لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم.